تحب أن يأتيك الناس بما تحب بما تحب أن تأتي الناس بما تحب أن يأتوك به. هذه الأمور الثلاثة لو أنك جعلتها نصب عينيك وتأملتها وأخذت بها ودققت بها في التعامل مع الناس لوجدت أنك ستكون على غاية من حسن العلاقة ويوضع لك من القبول شيء عجيب. أن تجتهد في أن تعطي ولا تأخذ قدر ما تستطيع، قدم خدمات لا تريد جزاء ولا شكورا، ولا تتطلع إلى أن يبادلك الناس بالمثل. أعطي كما يقال ألق البذور في الأراضي، منها ما هو ينبت ومنها ما لا ينبت، وهذا لا يهمك. مهمتك أن تكون أنت نبيلا تقدم الخير للناس، لا أن تنتظر الجزاء وتنتظر المقابلة. فتعطي ولا تأخذ. أمر قلبي، تحب لأخيك ما تحب لنفسك. لو عمل الناس بهذا على وجه الدقة لاستراحوا راحة عجيبة. أي أمر تتردد فيه يتعلق بحق أخيك انظر لو كان لك أو كان عليك كيف سيكون حالك. لو جد الإنسان في هذا لوجد أن الأمور ستكون واضحة بين عينيه كالشمس. الأمر الثاني أنك لا تأتي الناس إلا بما تحب أن يأتوك به، وهذا قد إذا كان المحبة قلبية فإن هذا أمر ظاهري. أبدا لا تأتي الناس إلا بما تحب أن يأتوك به، في المجالس، في السوق، في الأحاديث. كما أنك لا تحب أحد أن يستطيل عليك، لا تحب أحد أن يرفع الصوت، لا تحب أحد أن يدخل عليك مفاجأة. كل هذه القضايا تصور أنها تحدث من غيرك لك كيف سيكون الموقف عندك، احرص أن تتحاشاها مع الناس. هذه المعايير الثلاثة، الموازين الثلاثة، إذا حاول العبد أن يمارسها وأن يتأملها فإنه سيكون على بصيرة بأمور الناس وعلاقات بالناس، بحيث إما أن يأتي الشيء ويعلم عاقبته لأنه، وإما أنه فعلا يتحاشى كثيرا مما يجرح شعور الناس. وتكره له ما تكره لنفسك، طبعا هذه مقابل أن تحب له ما تحب لنفسك، تكره له ما تكره لنفسك. قال وجميع هذا منقول في الآثار، يعني كل ذلك دلت عليه السنة ودل عليه القرآن. حقوق هذه دلت عليها الآثار من الكتاب ومن السنة ومن أقوال السلف الصالح. ومنها أن لا تؤذي أحدا من المسلمين بقول ولا فعل. طبعا الكلام السابق كلام جامع الحقيقة، كلام السابق كلام جامع، بخاصة في تحفظه بظهر الغيب وتحب له ما تحب نفسك وتكره ما تكره نفسك، هذه جوامع. أما ما سبق جزئيات، تجيب إلى دعاك، تسلم عليه إلى آخره، ومنها أن لا تؤذي أحدا من المسلمين بقول ولا فعل، هذا حقيقة. اجتهد ألا تتعمد إيذاء أحد أبدا، سواء كان جارا أو قريبا، في السوق، غريبا، بعيدا، من أهل بلدك، من غير أهل بلدك، لا تتعمد إيذاء الناس. لو أن الناس فقهوا هذه الآداب، مع الأسف أنك تلاحظ أنواع من الأذى يتعاطاه الناس، أنواع كثيرة، ولا إما أنه لا يحس أنه أذى لأن شعوره قد تبلد، وإما أنه نسأل الله السلامة يستلذ بإيذاء الناس. بعض الناس نسأل الله السلامة تحس وكأنه جبل على, 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 على جلب المكروه للناس. كم ترون في المحاكم من الناس يحبون فقط أن يشئوا الدعاوى وأن يجروا الناس إلى مخاصماتهم، وكم ترون من أصحاب العمل الذين عندهم عمال وعندهم مستخدمون وعندهم موظفون يتعمد ويتلذذ إن صلى الله بإذائهم، إذا أن حسيا أو إذا معنويا. إذا حسي أن يكلفه ما لا يطيق ويرهقه بالأعمال، سواء كانت أعمالا بدنية يدوية أو كتابية أو حمل أو نقل أو نحو ذلك، أو إذا معنويا كتأخير المرتب وأكل أموال الناس الباطل، هذا غاية الإذاء. والله عز وجل يقول: الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أنواع من الإذاء بين الناس عجيبة، هذا تقصير عجيب في حق أخيك المسلم، فضلا طبعا عن أنه له عقوبته وله إثمه، وقد يكون منهم ما هو تعجل عقوبته، لأنه بعض هذا الإيذاء نوع من الظلم، ظلم ظاهر، والظلم تعجل عقوبته، وخاصة المظالم التي بين الناس، والله سبحانه وتعالى يكره الظلم وحرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. ولو أن جبلين بغى بعضهم على بعض لدك الباغي منهما كما جاء في الحديث. ولهذا الظلم عاقبته وخيمة، وبخاصة ما يتعلق بعلاقات الناس، يعني يمكن الذنب اللي بينك وبين ربك أمره أخف من حقوق العباد، لأن حق الله سبحانه وتعالى الله رحيم وكريم وغني، وحقه مبني على المسامحة، لكن حقوق الآخرين هذه مبنية على المشاحة. فإذاء المسلمين شيء عظيم، ولأجتهد أن لا تؤذي أحدا من المسلمين بأي أنواع من الأذى، سواء أذى ماديا أو أذى معنويا، وأن تتواضع عند المسلمين فلا تتكبر عليهم. طبعا ما سبق في المبحث السابق كان تواضع للإخوان والأصدقاء والأقارب، هنا تواضع لعموم المسلمين، على معنى أن الكبر مذموم في جميع الأحوال، في من عرفت ومن لم تعرف. والتواضع نعمة من الله سبحانه وتعالى يهبها من يحب من عباده، تواضع لا تتكبر لا تتعالى. ومع الأسف أن بعض الناس قد يغمض خط حق الغريب الذي لا يعرفه، تجده لا يتأدب معه، لا يهتم به، لا يكترث، بينما حق الإنسان أن يكون كريما مع نفسه، لأن هذه الآداب وهذه الأخلاق ينبغي الإنسان يقدمها لا من أجل أن يمدح ولا من أجل أن يحمد، إنما لأنه يحترم نفسه. الكرم والتواضع والأدب وحسن التعامل والحلم والصبر، هذه إذا كنت تحب نفسك قبل أن تحب غيرك حاول أن تتصل بهذه الصفات، فضلا عما تنشره هذه الأخلاق من ذكر الحسن، مع أيضا ما يحصل من ثواب عظيم إذا قصدت وجه الله سبحانه وتعالى وأردت الالتزام بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. فالتواضع للغريب والقريب والبعيد هذه من الأمور التي ينبغي أن توطن عليها نفسك، وأن تتواضع للمسلمين فلا تتكبر عليه، ولا تسمع بلاغات الناس بعضهم في بعض، ولا تبلغ بعضهم وتسمع من بعض، بمعنى لا تكون نماما ولا واشيا. فإذا سمعت كلاما في إنسان لا تذهب تطير بالكلمة فرحا فتنقلها وتظن أن هذا من حبك لأخيك، أن تقول سمعت فلان يقول فيك كذا وكذا، هذا ما أنت تعلم أنه يغر الصدور، وتعلم أنه يقطع الأرحام، فليس من حبك لأخيك ولا من نصحك له أنك تبلغه أن فلان قال فيه كذا. ممكن إذا كنت تخشى عليه، وهذا أيضا من حقه، أثر هذه الكلمة، أنك تبلغه بطريقة أخرى أن يتحاشى أثرها من غير أن تذكر له مصدرها. وإذا لا شك أنك إذا علمت أنه قد يناله سوء مما سمعته من كلمات أو دار في مجلس فتبلغه بما ينفعه في دفع آثارها، من غير أن تتحدث وتكشف أو تذكر الأسماء. لكن هذا لا يعني أنك تسكت بمعنى أن لا تذب عن عرضه، لا. ولهذا قلنا قبل قليل كما قال الشيخ: وتحفظه بظهر الغيب إذا غاب. فإذا تحدثوا عنه دافع عنه. ومن هنا تلاحظ فعلا الاعتدال في المنهج، وكيف أن الحق إذا فشى في الناس سلمت أمورهم ومعاملاتهم. فأنت في جانب لا تنقل ولا تغتاب، وفي جانب آخر تحفظ أخاك إذا غاب. إذن هذا هو التوازن. إذا سمعت قيل فيه مكروه في مجلس فتدافع عنه وتذب عنه، وأنت تعلم أنك إذا دافعت عنه وذببت عنه سوف ينكف الناس. لكن في الطرف الآخر لا تذهب إليه وتقول: قال الناس فيك كذا ودافعت عنك. هذا معلوم أنه ليس من النبل ولا من كرام الخلق. تدافع عنه، وإذا خشيت عليه من سوء فإنك ترشده إلى ما يدفع هذا الفعل من غير أن تذكر الناس. ومن هنا تدركون أنه من السهولة لو أراد الناس الحق لفهموه، ولو أرادوا فعلا أن يتعاملوا بالحق وبالنصح وبالحسن الخلق لوجدوه. فإذا اغتيب أخوك تدافع عنه، لكن لا تنقل الغيبة إليه، لأن هذا لا ينفع، إنما يزيد في تقطيع الأواصر ونشر العداوات. وهذا كله يجب أن يتحاشاه الناس، وأن يسعوا إلى أن تبقى صدور الناس سليمة. ولهذا قال: ولا تسمع بلاغات الناس بعضهم في بعض، ولا تبلغ بعضهم ما تسمع من بعض، لأن هذا ينشر العداوة.
نعم.
ومنها ألا تزيد في الهجر على 3 أيام لمن تعرفه، للحديث المشهور في ذلك. وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق 3 أيام، فإذا مرت به 3 أيام فلقيه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة. وعلم أن هذه الهجرة إنما هي فيما يتعلق بالدنيا، أما حق الدين فإن هجران أهل البدع والأهواء والمعاصي ينبغي أن تدوم ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق.
قال: ومنها ألا تزيد في الهجرة على 3 أيام لمن تعرفه، بمعنى لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. فإذا حصل بينك وبين أخيك خلاف، مشاجرة، سواء في لأي سبب من الأسباب، اختلاف في وجهة النظر أو في قضايا مالية أو قضايا عمل أو أي سبب من أسباب الشجار التي تدور بين الناس، فلا تهجره فوق 3، على معنى قد يكون يوم أو يومين مرخص فيها، وإن كان لا ينبغي أن تهجره أبدا، لكن لو حصل نتيجة قد فورة الغضب وشد الغضب فإن تجعل الإنسان لا يتكلم ولا يتحدث ويقاطع صاحبه، فالإسلام رخص. قد تكون فعل شدة الغضب وعظم الموقف استدعاك فعلا إلى أن تتشنج وتجد أنه فعلا أخطأ في حقك أو نحو ذلك، فالإسلام رخص ترخيصا، وإلا الأولى ألا تفعل ولا دقيقة ولا ساعة، لكن باب الترخيص إلى 3 أيام. فوق 3 لا يجوز الهجر أبدا، لا يجوز الهجر فوق 3، لأن الهجر مقاطعة ومدابرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدابروا، يعرض هذا ويعرض هذا. وأورد الشيخ الحديث وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق 3. فالحديث: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. وقالوا خيرهما الذي يبدأ بالسلام، يعرضان هذا فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال فإذا مرت به ثلاثة أيام فلقيه فليسلم عليه، يعني يبدأه بالسلام، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة. فإذا حادثته ولم يرد عليك في حقك انقطعت الهجرة والهجر، بينما في حقه باقي، لأنه مهما كان الخلاف ومهما كانت المشاجرة ومهما كان غضبك لا يجوز أبدا أن يؤدي المقاطعة، وبخاصة إذا كانت أمور الدنيا كما سوف يشير الشيخ. فصلتك به إيمانية، وصلتك به للإسلام، ومحبتك فيه لله، وبغضك فيه لله، لا لأمور الدنيا. نعم تحصل في الدنيا منازعات ومشاجرات، لكن لا يترتب عليها قطيعة البتة. ومع الأسف أن بعض الناس يتشدد تشددا عجيبا، وبخاصة فيما بين الأرحام والأقارب، يتقاطعون الأخوات والإخوان والآباء والأبناء والأعمام وأبناء العم، يتقاطعون بالأشهر والسنوات، نسأل الله السلام. والله فيما يحدثنا بعض الناس أن تكون مقاطعة سنسلم، بل يتوفى وهو لم يقابله، هذا لا يجوز، لا يجوز أبدا. ولا أدري كيف يلقى الله عز وجل هذا القاطع. مهما كان الخلاف ومهما كانت الغلطة، نعم قد تكون غلطة كبيرة مالية أو غش في تجارة أو غيبة أو نحو ذلك، أخطأ نعم، لكن مهما كان يجب أن تجعل للصلح موضعا، والله عز وجل يقول والصلح خير، وفق قوله تعالى والصلح خير، مهما كان الصلح خير، لكن لا يمكن أن يكون في القطيعة خير أبدا أبدا. وكلامنا كله عن أمور الدنيا، أمور الدين سوف يأتي الكلام فيها، لأنه كما قلنا العلاقة علاقة إسلام وعلاقة إيمان وعلاقة في الله، ليست علاقة دنيوية. دنيا المال غاد ورائح، والدنيا بجاهها ومواقفها ومراتبها غاد ورائح، لا تبقى ولا تبقى على حال. فحق على الأقارب بخاصة، وعلى الأصدقاء الذين ارتبطت بينهم علاقات كبيرة ووثيقة ومر عليها سنون، حق عليه وحصل ما يكدرها عليهم أن يرجعوا، وأن يتقوا الله عز وجل، يتقوا الله في أرحامهم، يتقوا الله في حق الإسلام وحق الرحم وحق الأخوة. يقول الشيخ ومنها أن لا تزيد في الهجرة على ثلاثة أيام لمن تعرفه. كيف لمن تعرفه؟ طيب واللي ما تعرفه تهجره ثلاثة أيام، إيش فائدة لمن تعرفه؟ هاي مشايخ. ومنها أن لا تزيد في الهجرة على ثلاثة أيام لمن تعرفه، فإذا كنت ما أعرفه أهجره ثلاثة أيام؟ هاي مشايخ. يجوز الذي كيف يعني ما معنى كلامك صحيح، على معنى أن الذي لا تعرفه قد لا تلتقي به أصلا، يعني لأنك لا تعرفه قد طبيعي أنك لا تلتقي به إلى أسبوع أسبوعين شهر شهرين أصلا لا تلتقي به، بينما الذي تعرفه وقريب غالبا سيكون اتصال به دائما، فلا تتعمد قطعه ثلاثة أيام فأكثر هجرا،
بينما البعيد هذا قد تكون الأمور العادية لأنك لا تعرف أصلا ويغيب عنك بالسنوات، يغيب عنك بالسنوات لأن علاقتك العلاقة بينك وبينه ليس هناك علاقة قرابة ولا صداقة، فهذا قد فعلا يغيب عنك. على سبيل المثال مثلا قد تختلف عن إنسان في السوق، مرة تشتري بضاعة مثلا فالتقيت بإنسان غريب فاختلفته، إما أن تكون زايدته في السلعة فزاد عليك فغضبت، إما ما عندك فلوس أو لأنك نفسك فيها لكن غالي عليك فأخذها هو فغضبت فتشاجرتم ثم ذهب. هذا الذي لا تعرفه قد يكون ذهب ولا تتعين ذهب أصلا حتى تصالحه، فإذا أنت لا تعرفه، إذا سيكون البعد الذي بينك من البعد الزمني هذا ليس هجرا إنما بل قد لا يكون من البلد أصلا، قد يكون في نفس الوقت ذهب إلى بلده. فالمقصود الهجر لمن تعرفه بمعنى لمن يكون في حيك في حارتك في مسجدك بحيث تلتقي أنت وهو، فهذا لا تهجره أكثر من 3 أيام. ومنها ألا تزيد في الهجرة على 3 أيام لمن تعرفه. ثم قال واعلم أن هذه الهجرة إنما هي فيما يتعلق بالدنيا، يعني القطيعة، لا تقاطع أخاك من أجل الدنيا. أما حق الدين منها فإنه جيران أهل البدع والأهواء والمعاصي ينبغي أن يدوم ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق. هجران أهل المعاصي شيء آخر وأهل البدع، لكن أيضا الكلام يحتاج إلى تحرير. لا شك أن هناك نصوص تدل على أن أهل المعاصي يهجرون، وكذلك أيضا أقوال عن السلف، لكن الحقيقة أن الهجر ينبغي أن يكون له غاية ولو حكمة، وهو نوع من الدعوة إلى ترك المعصية وترك البدعة. فإذا كان الهجر ينفع ويؤدي إلى أن يتأدب هذا المهجور فيهجر، أما إذا كان هجره يدعو إلى أن يستطيل في غيه ويذهب إلى قرناء السوء ويعيش في بيئات موبوءة فإن هجره فيه نظر. والنبي صلى الله عليه وسلم في طول حياته عليه الصلاة والسلام لم يهجر هذا النوع من الهجر إلا الثلاثة، هجر الثلاثة الذين خلفوا، ولكن حينما هجرهم كانوا على درجة من الإيمان كما حكى الله عز وجل عنهم، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، أحسوا بالهجر وأحسوا بأن الدنيا مظلمة، لأن عندهم من الإيمان وعندهم من الخير وعندهم من الدين وعندهم من الحب للمؤمنين أنهم جعلهم كأنهم فعلا ضاقت عليهم وكأن الأرض على ساعتها لم تسع، ضاقت صدورهم أولا للذنب الذي ارتكبوه وإحساسهم بهذا الذنب العظيم، ثم أيضا بإحساسهم بالبعد عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحب الكرام، كانوا يشهدون الصلاة ويصلون، حتى كان كعب بن مالك يقول لا أدري هل كان الرسول يلتقي بصري مع بصر النبي فلا أدري هل رآني أو لم يرني، من شدة الحياء والخجل شعور كعب بالذنب. هذا النوع من الأثر في الهجرة إذا كان يوجد نعم، وإلا هناك مجتمع المدينة كان مليئا بالمنافقين وكان مليئا بالمقصرين، وما هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم. خالد مثلا أخطأ، وبعض الصحابة أخطأوا في بعض مواقف، ما هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن ينظر في الهجر في فائدته في مصلحته في أثره، فإذا كان ينفع ويؤثر فيؤخذ فيه، أما إذا كان لا ينفع فلا ينبغي أن يهجر. رحمك الله. فالذي يبدو هذا هو الفقه في هذه المسألة. كذلك أيضا الوالدان لا يمكن أن يهجرا أبدا البتة، أحيانا بعض الاستفتاءات التي نسمعها قد يكون الشاب لا يرضى من أبيه حالا، وقد يكون محقا فعلا أن أباه على جانب من التقصير، فتجده يقول يريد أن يهجر أباه. الأب لا يهجر مهما كان، والأم لا تهجر. الله عز وجل يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فإذا كان هذا في الشرك فقطعا أن ما دونه أخف. هذا جانب. الجانب الثالث أن هجر الزوجة لا مانع أن يطول أكثر من 3 أيام، لأن من جوانب التأديب للزوجة إذا خيف منها النشوز كما ذكر الله عز وجل أنها تهجر، والهجر يكون في المضجع ليس هجرا في البيت، ليس هجرا أمام الأولاد، لا، هجر في المضجع، وهجروهن في المضاجع. وقد لا يفقه كثير من الناس هذا الموضوع، الهجر في المضجع ليس في البيت أمام الأولاد، ولا ينبغي الأولاد أن يحسوا بهذه المشكلة فضلا عن أن تنقل للأقارب، لأن إذا نقلت اتسعت، وطال التعليق والشرح والتفسير الذي سلبياته تعلمونها. فينبغي للزوجين إذا كان ثمة خلاف أن يكون محصورا بينهما قدر ما يستطيع، ليس مباشرة يرفض ترفع السماعة على أمها أو على أبيه وتكون الدنيا قد قلبت رأسا على عقب قدر ما يستطيع. ولهذا أحيانا تحسون في بعض النساء النبيلات وبعض الرجال الفضلاء أن خلافاتهم لا تكاد تخرج من أو تتجاوز شفاههم، وأحيانا فعلا تختلف مع زوجها وأهلها لا يعلمون السنوات. وهذا هو الذي ينبغي، وهذا هو الذي يحفظ للبيت كرامته وللعلاقات الزوجية وثوقها. فلكن على كل حال إذا احتاج إلى الهجر فلا مانع أن يتجاوز ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم هجر أهله شهرا، هجر أهله شهرا. هذا الذي يمكن أن يقال في هذا الموضوع، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا في موضوع القصة التي أورد الشيخ في أحد الدروس الماضية الأسبوع الماضي فيما يتعلق بقصة محمد بن الحكم مع أبي يعقوب البويطي والشافعي الإمام الشافعي شيخهما. وقلنا لكم إن القصة ليست على تحتاج إلى تحرير وإلى نظر، حينما قال إن الشافعي حينما قيل له من يخلفك أو تترك بعدك للمسلمين، قال تطلع لها محمد بن الحكم، فقال الشافعي أو أمر البويطي أن يكون في بعده يقوم في أمور المسلمين بعده في الفتية والتدريس ونحو ذلك، وأن هذا أغضب محمد بن الحكم وأنه ترك مذهب الشافعي. وقلنا لكم أن مثل هذه القصص قد توجد في كتب الطبقات وكتب التراجم، وينبغي لطالب العلم أن لا يأخذها قضية مسلمة، لأن علمهم وفضلهم وشرفهم والأدب الذي تلقوه عن مشايخهم وعلى رأسهم الإمام الشافعي رضي الله عنه نستبعد معه أن تكون نفوسهم مثل هذا، فهم أئمة وجهابذة وعلماء، حقهم أن نذب عنهم أيضا، من الذب عنهم أن لا نسلم تسليما مباشرا بمثل هذه الوقائع. وإن حصلت، لو سلمنا أو فرضنا أن فعلا حصلت بطريق موثوق لدينا، علينا أن نوجهها قدر ما نستطيع، وأقل أحوال التوجيه أو أقرب أحوال التوجيه أنها من طعن الأقران، من طعن الأقران. وطعن الأقران كما قال العلماء لا يقبل، لأن التنافس قد يوجد النفس البشرية ضعيفة كما هو معلوم. لكن فضلا عن القصة كما نقل بعض زملائكم أنها تحتاج إلى نظر كبير، تحتاج إلى نظر وإلى وقف، وإلا هي مدونة ما هو موجودة، وخاصة أكثر ما يكتبه الشافعية، لأنه طبعا انتقل من مذهب كما تقول القصة، انتقل من مذهب الشافعي إلى مذهب الإمام مالك. بينما الواقع أنه قد يكون لم يكن بعيدا عن مذهب مالك لأن أباه أيضا كان مالكيا وكان من أئمة المالكية، فهو أيضا معروف في طلبه على وتلمذه على المذهب المالكي. وبعضكم الحقيقة أتى بنقول طيبة وبعضكم ما فهم، بعضكم مجرد ترجمة، أتى بترجمة للبويطي وترجمة لمحمد بن الحكم، وهذا غير مطلوب. إنما مطلوب التحري في تحقيق القصة الحقيقة. فهذا الأخ محمد أبو بكر محمد عبد الله، أنت مجرد نقلت الترجمة، ترجمة ابن الحكم ترجمة فقط ولم تذكر شيئا عن القصة. وترجمة أيضا لي على البويطي، وهذا الأخ حسين محمد دوكري